الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الأحاديث التي دلت على فضل الذكر وشرف قدره ومقداره ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا الحديث من الأحاديث القدسية الإلهية. قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، أي في الرجاء وحسن الظن بي. وحسن الظن عبادة عظيمة. قال ابن حجر: أي قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل به. والعفو والظن في الشرع ينقسم إلى واجب كحسن الظن بالله تعالى، وإلى حرام كسوء الظن به تعالى. قال النووي: قال العلماء: معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. قالوا: وفي حال الصحة يكون خائفا راجيا ويكونان سواء، وقيل يكون الخوف أرجح، فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه، لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة. وقد تعذر ذلك، يعني في حال سياقة الموت تعذر ذلك أو معظمه في هذه الحال، فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان إليه. قال الحافظ في الفتح: أنا عند ظن عبدي بي أجازيه بحسب ظنه بي، فإن رجا رحمتي أعفو عنه وأغفر له، وله ذلك لأنه لا يرجوه إلا مؤمن علم أن له ربا يجازيه، وإن يائس من رحمتي وظن أني أعاقبه وأعذبه فعليه ذلك لأنه لا ييأس إلا كافر. قال ابن أبي جمرة: معنى ظن عبدي بي وظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يحسن الظن بالله إذا فعل ما يوجب فضل الله ورجاءه، فيعمل الصالحات ويحسن الظن بأنه تعالى يقبله. أما أن يحسن الظن وهو لا يعمل فهذا من باب التمني على الله، ومن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني فهو عاجز. وأنا معه حيث يذكرني، فيه إثبات المعية الخاصة للمؤمنين، وهي تقتضي الرعاية والحفظ والتوفيق والنصر والتأكيد، وهي غير المعية العامة التي تشمل الخلق كافة. وفي الحديث: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في الملأ الأعلى. في ملأ أي جماعة، افتخارا بي وإجلالا بين خلقي وتذكيرا لهم. ذكرته في ملأ خير منه مباهاة به وتعظيما لقدره بين ملائكتي. في الحديث: وجوب حسن الظن بالله عز وجل، وفيه الحث على الذكر في كل حال. ودل الحديث على إثبات معية الله لمن ذكر الله محسنا ظنه بالله، وهذه المعية هي معية الهداية والتوفيق والنصرة، وهي خاصة بالمؤمنين. ودل الحديث على أن من ذكر الله خاليا في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في جماعة من الناس ذكره الله في جماعة من الملائكة المقربين، هي خير من جماعته. وهذا يدل على شرف مجالس الذكر. وكل ما يوصل لطاعة الله ورسوله فهو من مجالس الذكر، فتلاوة القرآن وتفسيره، وقراءة الحديث وشرحه، وبيان أحكام الحلال والحرام، والمواعظ والسير، كل ذلك داخل في مجالس الذكر. قال عطاء بن أبي رباح: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، أي مجالس العلم. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض، أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله تعالى. والحديث مما يعين على الذكر، لأن المؤمن إذا استحضر أن الله يذكر عبده إذا ذكره كان ذلك حافزا ومعينا على كثرة الذكر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفيه دليل على عظم كرم الله وجوده وعطائه على عبده الذاكر، حيث جازاه وكافأه بأعظم من عمله. وفي الحديث دليل على إثبات النفس لله على ما يليق به تعالى من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ولا تجسيم. وقد وردت في القرآن والسنة، قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. والحق أنها ليست صفة متعلقة بالذات كسائر الصفات، وليست ذاتا مجردة عن الصفات، وإنما المراد بنفس الله ذاته المقدسة المتصفة بصفاته. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونفسه هي ذاته المقدسة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى هذا الحديث عن ربه تبارك وتعالى، ودلنا فيه ربنا سبحانه وتعالى على عظيم قدر الذكر، وأن الذاكر يعود بالذكر مذكورا. عن حنظلة رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، لكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. رواه مسلم. دل الحديث على أن مجالس الذكر ترقق القلب وتصلح الروح، وتجعل المؤمن يعيش في حالة من الصفاء والأنس بالله واستحضار مشاهد الآخرة، كما أن مجالس الدنيا تقسي القلوب وتستوحش بها الروح وتصيب قلب المؤمن بالغفلة عن الله تعالى. وفيه دليل على الرخصة في الغفلة العارضة التي ينشغل بها المؤمن بمعاشه وأهله، وأن هذا طبع بشري وأمر جبلي لا ينفك عنه أحد، والدين يسر، ولا يشرع لأحد أن ينقطع للذكر ويهمل معاشه وغريزته، وهو طريق أحدثه الصوفية خلافا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الغفلة الدائمة التي تمرض القلب بالذنوب وتصده عن الذكر فقد ورد فيها الذم، قال تعالى: ولا تكن من الغافلين. وفيه دليل على أن نقص الإيمان عند الاشتغال بالدنيا ليس من النفاق، لأنه لا يناقض الإيمان ولا يبطله من أصله. وكذلك الغفلة ليست من النفاق، إنما النفاق هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام. ولكن المؤمن إذا انقطع عن الذكر وهجر القرآن ورضي الغفلة واتبع الشياطين ربما أفضى به ذلك إلى الاستهانة بشعائر الله والوقوع في سوء الخاتمة، ومن لازم الذكر برئ من ذلك. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. وفي الحديث دليل على أن قلوب الصحابة رضي الله عنهم كانت حية تنكر ما يرد عليها من الموهنات، وكذلك القلب الحي المشع بالإيمان يحزن لما يرد عليه من المرض والغفلة ويفرح بالطاعة، والقلب الميت يفرح بالمعصية ويغتم بالطاعة ويستروح بالغفلة ولا يشعر بالمرض. في الحديث دليل على الرخصة بترويح النفس بالحاجات واللهو المباح لتستجم الروح ويستجمع القلب وتقبل النفس على الطاعة، فإن للنفس إقبالا وإدبارا. ومن فقه النفس إشغالها بالنوافل عند إقبالها وإلزامها بالفرائض عند إدبارها. وليس في الحديث دليل على إشغال النفس باللهو المحرم خلافا لما يدعيه السفهاء. من الفوائد التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى للذكر في كتابه الوابل الصيب أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، والذكر يرضي الرحمن عز وجل ويزيل الهم والغم عن القلب، والذكر يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط ويقوي القلب والبدن وينور الوجه والقلب ويجلب الرزق ويكسو الذاكر المهابة والحلاوة والندرة ويورث المحبة، أي يورث الذاكرة المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة. وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوى. والذكر يورث الذاكرة المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. والذكر يورث الذاكرة الإنابة وهي الرجوع إلى الله تعالى، فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. والذكر يورث الذاكر القرب من المذكور، فعلى قدر ذكره لله تعالى يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده عنه. والذكر يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. والذكر يورث الذاكر الهيبة لربه عز وجل، ويورث الذاكر الإجلال لله تعالى لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع ربه. بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. والذكر يورث الذاكر ذكر الله تعالى له، كما قال سبحانه: فاذكروني أذكركم، ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. متفق عليه. والذكر يورث حياة القلب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ والذكر قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. قال: وحضرت شيخ الإسلام رحمه الله مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها، لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر أو كلاما هذا معناه. والذكر يورث جلاء القلب من صدأه، وكل شيء له صدأ، وصدأ القلب الغفلة والهوى، وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار. والذكر يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. والذكر يزيل الوحشة بين العبد وربه تبارك وتعالى، فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. ومن فوائد الذكر أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة. فقد روى الإمام أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما تذكرون من جلال الله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل، يذكر بصاحبها. أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به؟ أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. هذا الحديث من فضائل الذكر، وقد دل على فضل ذكر الله ببيان الفرق العظيم بين الذاكر والغافل. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذاكر بالحي والغافل بالميت، ذلك لأن ذكر الله يحيي القلب ويشرح الصدر ويصلح النفس ويهذب الأخلاق ويورث القلب السكينة والخشوع والطمأنينة، ويطرد الشيطان ويبطل مكايده، ويقوي صلة المؤمن بربه، ويرزقه البصيرة. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكر نعيم المؤمن في الدنيا. قال مالك بن دينار: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى. والغفلة عن ذكر الله تميت القلب وتجعله ضيقا، وتجعل النفس خبيثة، وتسلط الشيطان على الغافل، وتورث الكبر، وتزين الشهوات، وتفضي لكل شر وفتنة. لهذا قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله. والذكر يطهر القلب من الصدأ. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون السمك إذا فارق الماء؟ وقد ورد في رواية مسلم دليل على أن ذكر الله إذا حل في بيت أو موضع طاب وحلت فيه البركة، وطردت منه الشياطين، ودخلته الملائكة، وسعد أهله. وإذا هجر الذكر في بيت أو موضع نزعت منه البركة، وحلت فيه الشياطين، وهجرته الملائكة، وكان الشؤم في أهله. ولذلك ورد أن المساجد أحب البقاع إلى الله، والأسواق أبغض البقاع إلى الله. فالذكر سبب لشرح الصدور وشفاء أسقام الروح والأجساد، فما استشفي بمثل كلام الله وذكره، وما استدفعت الأسقام بمثل ذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد فسر فضله بالإسلام، ورحمته بالقرآن كما قال جمهرة من المفسرين. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي زاجر عن الفواحش، وشفاء لما في الصدور من الشبه والشكوك، وهو إذالة ما فيها من رجس ودنس، وهدى ورحمة، أي محصل لها الهداية والرحمة من الله جل وعلا، وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال ابن القيم رحمه الله عن فاتحة الكتاب: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك. ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها اللذيغ فبرأ لوقته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية؟ كما في الصحيحين. ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة وما اشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر والمعاد وتجريد توحيد الربوبية والإلهية وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين، وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحهما ودفع مفاسدهما، وأن العاقبة المطلقة التامة والنعمة الكاملة منوطة بها، موقوفة على التحقق بها. من علم ذلك كله أغنته الفاتحة عن كثير من الأدوية والرقى، واستفتح بها من الخير أبوابه، ودفع بها من الشر أسبابه. والأخبار في الاستشفاء بالفاتحة كثيرة. وعن عبد الله بن خبيب قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا. فقال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فلم أقل شيئا. ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل. قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد حسن. قال الطيبي: أي تدفع عنك كل سوء، ويحتمل أن يكون المعنى تغنيك عما سواها. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجه وصححه الألباني. ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. وشيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، لم يضره شيء بعموم شيء من سحر وحسد ومرض وآفة وغير ذلك. فبالذكر يحفظ الله عبده من كل سوء، فيحفظ عليه قلبه من تسلل الشياطين إليه، ويحفظ عليه نفسه وبدنه من نوازل الضر. فالذكر سلامة وحفظ. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا الأذكار التي نتحصن بها ونتوقى بها من الشياطين والشرور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.